وإذا مرضت فهو يشفين.
إبراهيم الخليل عليه السلام قال وإذا مرضت فهو يشفيني، فنسب المرض إلى نفسه تأدبا مع الله، وإلا فكل الأمراض الله قدرها والله خلقها وأوجدها. سمعتم أن القرآن والسنة قد جاء ببيان الأسباب العظيمة التي جعلها الله أسبابا مقبولة عنده، وأسباب هي عبودية له سبحانه، وأسبابا لا أنفع منها لمن استخدمها ولمن أتى بها. جعل الله دعاءه والتضرع إليه والوقوف بين يديه سبحانه بالتضرع واللجوء والافتقار، جعل الله ذلك من أعظم أسباب العافية. انظروا ماذا في التوبة إلى الله من منافع العافية ومن أنواع العافية. فيا أيها المسلم لا تغفل عن التوبة إلى الله، أن تمسي تائبا وأن تصبح تائبا. فيا عباد الله إننا بحاجة إلى معرفة الأسباب القوية في دفع الأمراض، للأسباب الضعيفة والرقيقة هذه قد تكون مفهومة وميسرة لكم، ولكن الأسباب القوية النافعة والأسباب التي هي من دينك وعبودية لربك وإصلاح لظاهرك وباطنك، حذاري من الغفلة عن التداوي بالأدوية الشرعية القرآنية والنبوية. لكن هذه الأحاديث النبوية تحتاج منا إلى أن نثق بأن المعافي هو الله، وأن هذا سبب قد جعل للعافية.
وإذا مرضت فهو يشفين، خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 22 من شهر صفر لعام 1437 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، دعا الله جميع العباد إلى أن يعبدوه ويتوسلوا إليه بأسمائه الحسنى. قال ربنا في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالأمر هنا أن يدعى بها دعاء عبادة ودعاء مسألة. فلهذا استنبط أهل العلم أن أحب ما تقرب به العباد إلى ربهم ومعبودهم سبحانه وتعالى أن يتقربوا إليه بالتقرب إليه بأسمائه الحسنى، أن يعرفوا هذه الأسماء وأن يتعبدوا له بها على حسب ما دلت عليه وما اقتضته هذه الأسماء الكريمة. ألا وإن أسماء الله عز وجل مبثوثة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، فقد ذكر القرآن الكريم جملة كبيرة مباركة من أسمائه سبحانه، فما علينا إلا أن نتفقه في ذلك. وهكذا السنة المطهرة ذكرت مجموعة مباركة من أسمائه الحسنى وأسماؤه الحسنى وصفاته العليا لا يحيط بها إلا هو سبحانه وتعالى. ألا وإن من أسمائه الحسنى الشافي، ألا وإن من أسمائه الحسنى الشافي، أي أنه سبحانه وتعالى المتفضل على العباد بالشفاء والمتفضل والمنعم عليهم بالعافية، لأنه سبحانه وتعالى متصف بذلك. دل على هذا الأحاديث النبوية، روى الإمام البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا رقى يقول: اللهم رب الناس مذهب البأس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وفي البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان المريض إذا جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي: اللهم رب الناس مذهب البأس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وأخرج الإمام أحمد وغيره من حديث محمد بن حاطب، وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم مذهب البأس، رب الناس أشفي، إنك أنت الشافي. فقوله إنك هذا توكيد لما خص الله به نفسه من التسمي بهذا الاسم الكريم، أنه سبحانه الشافي لجميع العباد سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أخرج أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده وابن حبان والحاكم والبيهقي والطبراني والدارمي وابن سعد عن أبي رمثة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: إني طبيب. قال له عليه الصلاة والسلام: الله الطبيب وأنت الرفيق. قال عليه الصلاة والسلام: طبيبها الذي خلقها. فإنه سبحانه متصف بأنه طبيب لعباده، بأنه طبيب عباده سبحانه وتعالى. وهذا الحديث صحيح، صححه عامة أهل العلم، وقد أخرج البيهقي في الأسماء والصفات أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا مرض الرسول عليه الصلاة والسلام ترقينه وتقول: اللهم أنت الطبيب، وتقول: اللهم رب الناس مذهب البأس، أنت الطبيب وأنت الشافي، فتدعو للنبي عليه الصلاة والسلام بالشفاء بهذا الدعاء الذي سمعتموه. معاشر المسلمين، سمعتم أن من أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا أنه الشافي الذي يعافي عباده سبحانه وتعالى. فعلى المسلمين جميعا أن يعتقدوا عقيدة جازمة ليس فيها أدنى شك ولا ريب، أن يعتقدوا أن الشافي هو الله والمعافي هو ربهم، فليست العافية وليس الشفاء بيد أحد من الخلق، وليس بمقدور جميع الخلق وجميع العباد، بل هذا أمر مما لا يقدر عليه إلا الله، وإما خص الله به نفسه سبحانه وتعالى. فهو سبحانه الذي فهو الشافي لعباده لا شافي لهم غيره سبحانه وتعالى ولا معافي لهم سواه سبحانه وتعالى. هذا يجب أن يكون في قلب كل مسلم وفي قلب كل مسلمة. إبراهيم الخليل عليه السلام قال وإذا مرضت فهو يشفيني، فنسب المرض إلى نفسه تأدبا مع الله، وإلا فكل الأمراض الله قدرها والله خلقها وأوجدها. فينبغي أن يعلم هذا أنه لا مرض إلا بقضاء وقدر من الله. وإذا علم هذا فليعلم أنه لا يرفع مرض عن مريض إلا بقضائه وقدره سبحانه وتعالى، فهو المدبر العباد والمتصرف في العباد في السراء والضراء. وقد قدر الله على العباد وللعباد، قدر عليهم الأمراض لحكم كثيرة، ومن ذلك أن يعلم أنه المالك للعباد والمتصرف في العباد كيف شاء وبما شاء ومتى شاء. فالأمراض يقدرها الله متى شاء وكيف شاء وبما شاء سبحانه وتعالى، ويرفعها سبحانه، فالأمر إليه سبحانه وتعالى. فاعرفوا هذا لله أنه سبحانه وتعالى المتصرف في العباد. كذلك أيضا جعل الله عز وجل للعافية أسبابا، وجعل الله للأمراض أسبابا، فمن جاء بالأسباب التي جعلها الله حصلت المسببات، فمن جاء بالأسباب بأسباب المرض فهذا يكون سببا أو تكون أسبابا لحصول المرض. وهكذا أيضا من جاء بأسباب العافية حصلت العافية، ويبقى أمر وهو أن الأمر إليه في الأسباب والمسببات سبحانه وتعالى. فليست الأسباب مستقلة بالتأثير في المسببات، بل إن الأمر إليه سبحانه. ومما سمعتم أن الله قدر الأمراض، فقد جعل الشفاء ميسرا للعباد وجعله مبثوثا، جعل أسبابه مبثوثة في أوساط الخلق والعباد. ولهذا روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. فالداء الله الذي أوجده وخلقه وقضاه وقدره، والشفاء كذلك من عند الله. وفي حديث جابر عند الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أصيب الدواء الداء برئ بإذن الله، إذا أصيب الدواء الداء برئ بإذن الله. قوله إذا أصيب دعوة إلى معرفة أسباب العافية وإلى معرفة أسباب التخلص من المرض والإزالة، وقوله بإذن الله دل على أن الأسباب ليست مؤثرة في المسببات إلا بقدر ما قضى الله ذلك وقدر ذلك. فقد يعمل العبد السبب الذي شرع في الأمر الذي شرع ولا يجد ما وعد به. وهذا كما سمعت أن الأمر لله، ولله حكمة بالغة، وعند الله ما ليس عند العباد، ولكن على العباد أن يخضعوا لفعل الأسباب التي دعتهم إليها الشريعة. اعلموا رحمكم الله أن الله يسر أمر العافية، يسر أمر العافية جدا للعباد من أجل ألا تدوم فيهم الأمراض، وألا تتمكن منهم الآفات، وألا يصل إلى حد اليأس والقنوط. هذا مما يسره الله أمر أسباب العافية. ومن عظيم ما بينه الله لنا في كتابه أنه سبحانه الذي يشفي عباده من جميع الأمراض، من الأمراض البدنية ومن الأمراض القلبية والأمراض العقلية والأمراض الروحية والنفسية. فجميع الأمراض بمختلف أصنافها وأنواعها لا شافي منها إلا الله وحده لا شريك له. فلتعلموا هذا وقد جعل الله الأسباب النافعة للتخلص من جميع الأمراض المستعصية والأمراض الخفية والأمراض الكبيرة والأمراض المعنوية والحسية، جعل الله الأسباب التي إن استخدمت كانت هذه الأسباب سببا لإزالة الأمراض بإذن الواحد القهار سبحانه وتعالى. ألا وإن القرآن الكريم قد اشتمل على أعظم أسباب العافية، وهكذا السنة المطهرة ولهذا كانت الأمراض المعنوية وهي أمراض القلوب والنفوس والأرواح والعقول هي أشد الأمراض وهي أضر الأمراض وهي أصعب الأمراض، ولهذا لا دواء لهذه الأمراض ولا قدرة على إزالتها من الخلق والعباد إلا من قبل الله وحده، وقد جعل ذلك قد جعل لذلك أسبابا، فقال سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن الكريم والسنة المطهرة فيهما أعظم الدواء وأنفع ما في ذلك من الشفاء من أسباب الشفاء فيهما القرآن والسنة، هذا خصوصا في الأمراض المعنوية كما سمعتم. فالمسلمون بحاجة ماسة إلى أنهم يسعون في إزالة الأمراض الحسية والمعنوية البدنية والباطنية، هذا في من أراد العافية السربدية، ومن أراد الشفاء الأبدي إنه يسلك هذا المسلك. فكم تجد من المسلمين من يهتم بمعالجة بدنه ولا عناية له ولا التفات له في معالجة قلبه وعقله وروحه، وهذا من التقصير العظيم من التقصير العظيم. معاشر المسلمين، سمعتم أن القرآن والسنة قد جاء ببيان الأسباب العظيمة التي جعلها الله أسبابا مقبولة عنده، وأسباب هي عبودية له سبحانه، وأسبابا لا أنفع منها لمن استخدمها ولمن أتى بها. فما على المسلمين إلا أن يتفقهوا في القرآن الكريم والسنة المطهرة في أسباب جميع الأمراض التي تنزل بهم والتي تحجم إما على قلوبهم وإما على أبدانهم. ولهذا جعل الله دعاءه والتضرع إليه والوقوف بين يديه سبحانه بالتضرع واللجوء والافتقار، جعل الله ذلك من أعظم أسباب العافية. فمن يعافيهم ربك ويشافيهم الله سبحانه وتعالى بسبب الدعاء والتضرع إليه خلق لا يحصيهم إلا جبار السماوات والأرض. فالمسلم عليه أن يتسلح بالدعاء، وما يضرك لو أكثرت من الدعاء من أجل أن يفرج الله عنك وأن يدفع عنك ما نزل بك من البلاء من الأمراض الحسية أو المعنوية كما سمعت. وبعض الناس كما تعلمون أن المرض قد يطول فيه وقد يدوم، وهذا أمر يجب أن نسلم فيه لله، أن الأمراض لها آماد وآجال وأوقات قضاها الله وقدرها، فلن ترفع عن المريض إلا متى قضى الله ذلك فبعض الناس قد يبتلى بطول المرض وربما ظن أن هذا المرض لا ينتهي منه ولا يذهب عنه حتى يلقى الله، ولكن يظهر له ويتفضل الله عليه بإزالة المرض ربما بعد أن حصل له من اليأس أو القنوط أو العزوف عن الأسباب التي جعلها الله أسباب للعافية. ونذكر سببا واحدا وهو الدعاء، نذكر حالة واحدة ممن أصيب بمرض مزمن ثم من الله عليه بالعافية بسبب الدعاء. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء قصة وجاء بسندها وذكرها بسندها، وهي أن المحدث الكبير والحافظ الكبير محمد ابن المثنى العنزي رحمه الله كان مصابا بمرض الزمانة، كان مصابا بمرض الزمانة لا يقدر على المشي. ففي ذات ليلة، في القصة، ففي ذات ليلة باردة شديدة البرد، قام هذا الرجل، قام في الليل ودعا الله وتضرع إلى الله فشافاه الله وعافاه الله، فأصبح يمشي مشيا لم يكن يعرف به ولم يكن يجده قبل ذلك. قال الذهبي رحمه الله: هذه الحكاية صحيحة، هذه الحكاية صحيحة. فنقول لمن أصيب بمرض وطال فيه المرض: لا ييأس، لا ييأس من أن تأتيه العافية، لأن المعافي حي لا يموت، لأن المعافي يقول للشيء كن فيكون، لأن المعافي الأمر إليه والأمر بيده سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أبدا ولا يصلح أن يوجد في قلب المسلم شيء من هذا اليأس، بل يعلم العبد أن الأمر لله، يدبر الله عباده كيف أراد سبحانه. كذلك أيضا الدعاء عندما يباشر المرض الشخص، عندما يهجم المرض على الشخص، أيضا يقبل الشخص على الله بالدعاء. فقد أخرج الخطيب البغدادي رحمه الله أثرا وإسناده حسن، وهذا الأثر عن أبي عثمان وهو سعيد بن سلام المغربي رحمه الله، قال: أصبت بوجع شديد في المثاني، أصبت بوجع شديد في المثاني، قال: ثم احتجت إلى الحمام، فذهبت إلى الحمام فقضيت حاجتي، فلما بلت قال خرج حجر مع البول، قال: فقلت: ما أسرع الغوث، ما أسرع الغوث، أي من الله، ما أسرع الفرج وما أسرع المخرج النازل من عند الله لمن التجأ إلى الله وأقبل على الله عند بداية المرض وعند بداية حصوله ونزوله. فيا أيها المسلم الكريم، إن الدعاء أمر سهل على من سهله الله، ولكنه صعب على من لم يعرف الله، على من لم يعرف الله. والدعاء لا يكفي في حد ذاته، حتى يكون الداعي مخلصا لله وراغبا فيما عند الله وراجيا لما عند الله وانتظرا للفرج من عند الله، وحتى يكون على خير وصلاح، على خير وصلاح. فالدعاء عبادة مضمونة ومنافعه كثيرة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. فتسلحوا بهذا السلاح، بهذا السلاح عند الأمراض وغيرها ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. وكم الذين عافاهم الله بالدعاء والإقبال بالتضرع بين يديه، خصوصا في الأسحار، خصوصا في الثلث الأخير من الليل، خصوصا في أوقات الإجابة، خصوصا عند اشتداد الفتن وعند قوة المحن وعند ضعف العبد وافتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى. فلا تغفلوا عن هذه العبادة العظيمة، فما أفقرنا إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا التوبة إلى الله، التوبة إلى الله من الذنوب والمعاصي، إنها لأعظم سبب في عافية الدنيا والآخرة. التوبة إلى الله من المعاصي والذنوب والبدع والانحرافات والتحزبات، إنها لأعظم سبب في الظفر والنيل بعافية الدنيا وعافية الآخرة وبعافية القلب والعقل والروح وعافية النفس. انظروا ماذا في التوبة إلى الله من منافع العافية ومن أنواع العافية. فيا أيها المسلم، لا تغفل عن التوبة إلى الله، أن تمسي تائبا وأن تصبح تائبا، أن تقبل على الله وأن تجتنب ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم كما سمعتم. كذلك أيضا الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق من أعظم أسباب نيل العافية لمن أصيب بالأمراض. أخرج أبو الشيخ عن أبي أمامة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: داووا مرضاكم بالصدقة. وقد جاء من حديث أنس وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. يخشى أن يكون المرض النازل بالعبد أن يكون بسبب سخط الله على العبد وغضبه على العبد لما اقترفه العبد وارتكبه مما حرم الله عليه. فإذا تصدق، والصدقة إحسان إلى الناس من أعظم البر والإحسان إلى المتصدق عليهم، فإذا حصل من المسلم أنه تصدق فهذا من أعظم أسباب دفع البلاء، دفع الأمراض والآفات والمزعجات والمنغصات. أخرج الإمام البيهقي رحمه الله وغيره قصة وسندها صحيح، قال: كان شيخنا أبو عبد الله وهو الحاكم المشهور بالحاكم، قال: أصيب بقروح في وجهه، أصيب بقروح في وجهه. قال: فاستخدمت أنواع العلاجات فلم ينتفع بذلك، فلم ينتفع بذلك. قال: فقامت امرأة ودعت الله في الليل أن الله يعافي الحاكم من هذا المرض. قالت المرأة: فنمت فرأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم وهو يقول: قولوا لأبي عبد الله يوسع صدقة الماء، يوسع صدقة الماء. فالمرأة هذه أرسلت بهذه الرؤيا وأرسلت بما دعت به للحاكم، أرسلت بذلك إليه، فقام أبو عبد الله الحاكم ووسع عين الماء للمسلمين، فما استمر عليه أسبوع إلا وقد شافاه الله وعافاه الله. أفعال الخير لها منافع عظيمة، لها منافع عظيمة كما سمعتم. كذلك أيضا الإقبال على سنة النبي عليه الصلاة والسلام والاتباع للنبي ظاهرا وباطنا وسفرا وحضرا، وكذلك أيضا في السراء وفي الضراء، هذا له منافعه في الدنيا والآخرة، وله عظمته وله بركته، وله بركته في الدنيا والآخرة. ولنضرب لذلك مثالا واحدا، أخرج البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص، وقد جاء الحديث عن غيره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأصبح الناس ينتظرون لمن ستعطى الراية، فقال الرسول: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله إنه أرمد يشتكي عينيه، أي ما حضر صلاة الفجر مع الرسول عليه الصلاة والسلام لوجود الرمد الذي حال بينه وبين الوصول إلى صلاة الجماعة. فقال الرسول: ائتوني به. فجيء بعلي رضي الله تعالى عنه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. القصة هذا آخرها عند أبي داود وغيره. قال علي: فجئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبزق في عيني ودعا لي، قال: فما رمدت ولا صدعت بعد ذلك، أي عافاه الله عافية أبدية من الصداع ومن الرمد بسبب أنه استجاب للرسول عليه الصلاة والسلام، أقبل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مريض الذي ما عنده رغبة في الاتباع ولا عنده نشاط ولا إقبال، يتعلل بتعللات ويعتذر وإلى غير ذلك. فعلي ما قال: قولوا لرسول الله أنا مريض لا أستطيع أن آتي إليه فليأتي إلي هو، لا، ولكنه بادر رضي الله تعالى عنه إلى المجيء. فكان من بركة هذا الاتباع وهذا الإقبال ما سمع. فالسنة النبوية والاتباع للرسول وتجنب الفتن هذا فيه من الخير ما الله به عليم، والحمد لله. فيا معشر المسلمين، كونوا أهل سنة واحذروا أن تقبلوا شيئا من تلويث السنة من البدعة وغيرها، فالبدع سم الدين، البدع سم الدين، البدع إنها من أعظم ما يسبب للمسلم الحرمان من بركة الاتباع. كذلك أيضا مما ينبغي أن يعلمه المسلم، مما ينبغي أن يعلمه المسلم في أمر أسباب العافية، في أمر أسباب العافية أنه بحاجة ماسة إلى أن يحارب الفتن ويبتعد عنها، وإلى أن يبتعد عن الشر وعن الباطل حتى ينفعه الله نفعا في الدنيا والآخرة. ولنضرب لذلك مثلا ذكر في ترجمة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى أنه أصيب بالإسهال، أصيب بمرض الإسهال، فأعطيت له أنواع العلاجات فلم ينتفع منها بشيء حتى كاد أن يهلكه الإسهال، حتى كاد أن يهلكه الإسهال. ثم حصل مرة أن جاء إليه بكتابين، الأول الإنسان الكامل والثاني المظنون به على أهله. هذا الكتاب أعطي محمد بن إسماعيل الأمير إياهما فأخذهما وقرأهما فوجد فيهما من الكفر والضلال ما وجد، فقال لأهله اسجروا بهما التنور واصنعوا لي خبزا بهما، فأسجر في التنور وصنع له خبز بهذين بإحراق هذين الكتابين، فأكل ذلك الخبز بنية الشفاء فشافاه الله وعافاه الله من ذلك المرض. فيا عباد الله، إننا بحاجة إلى معرفة الأسباب القوية في دفع الأمراض، للأسباب الضعيفة والركيكة هذه قد تكون مفهومة وميسرة لكم، ولكن الأسباب القوية النافعة والأسباب التي هي من دينك وعبودية لربك وإصلاح لظاهرك وباطنك، هذه نحن بحاجة إلى معرفتها. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، اعلموا حفظكم الله أن أسباب العافية لا يحصيها إلا الله، منها المعلومة لنا ومنها ما ليس معلوما لدينا. فلهذا العبد يبقى ملتجئا إلى الله ومنتظرا الفرج من عند الله حال كونه مريضا، ويعلم أن لله من الأمر وأن عنده من التدبير ما يجهله العبد وما لا يقدر على معرفته. على كل هذا أمر ينبغي أن يكون راسخا في أذهاننا. وعلى سبيل المثال محمد بن إبراهيم الوزير، محمد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله أصيب بمرض الإسهال حتى كاد أن يموت، فاستخدمت له أنواع العلاجات لم ينتفع من ذلك بشيء، فذكر رحمه الله أنه في ذات ليلة عطس 3 عطسات عطسا غير طبيعي، قال فأذهب الله عني ذلك المرض، فجعل ربنا سبحانه هنا سبب العافية في العطسات. فإن العبد لا يدري أين تكون العافية، فعليه بالثقة بالله وبالتوكل على الله، فإن الأمر إليه سبحانه مع استخدام ما دعينا إليه من الأسباب. معاشر المسلمين، كثرت في أيامنا الأمراض النفسية بسبب الأحداث الكبار والمصائب الجسام، كما تعلمون ذلك بسبب الفتن التي حصلت، فهذا ذهب ماله، وهذا أخذت وظيفته، وهذا شرد من بين أهله وأولاده وأحبابه وأصدقائه، وهذا شرد من بلده، وهذا، فحصلت أمراض لبعض الناس، أمراض نفسية، وهذه بحاجة إلى دواء وإلى شفاء. وقد علمنا رسولنا عليه الصلاة والسلام من ذلك ما علمنا، ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والطبراني والحاكم وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود، وقد جاء عند ابن السني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أصاب عبدا هم ولا غم ولا حزن قط، فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله غمه وهمه وحزنه وأبدله مكانه فرحا وسرورا. فيا عباد الله، لا نهلك، لا نهلك بالأمراض، وأسباب العافية ميسرة لنا والحمد لله. فأين العباد من أدعية الكرب التي جعلها الله سببا عظيما لدفع الكروب ورفع الهموم والغموم وإزالة الأحزان الحاصلة في الناس؟ فالمسلم بحاجة إلى أن يقوي صلته بربه سبحانه، فمن قويت صلته بربه جاه المدد من الله في كل باب من الأبواب التي جعلها الله، التي جعلها الله لعباده. فحذاري من الغفلة، وحذاري من الغفلة عن التداوي بالأدوية الشرعية القرآنية والنبوية. الآن ابتلي كثير من المسلمين بالتوجه مباشرة إلى المستشفيات. ما نقول لك العلاج في المستشفيات حرام، لكن نقول الذي يعافي هو الله، فهل أقبلت عليه حتى تنال ما عنده؟ السبب الذي تفعله إن كان سببا مباحا فهذا يجوز، لكن لا يكفي هذا السبب حتى تأتي بالأسباب التي هي أقوى منه، التي هي عبودية لله، والتي هي طاعة لله، والتي فيها توبة وإنابة إلى الله، وفيها تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. فغفل من غفل من المسلمين عن الأسباب العظمى في النفع، في النفع وفي حصول العافية، فتجد أن الناس إلا من رحمه الله في غفلة كبيرة عن هذا الأمر، حتى صار العلاجات الشرعية والنبوية التي هي سهلة وفي متناولنا لا تجد الناس يلتفتون إليها. مثلا الحمى يصاب بها من يصاب، الرسول قال أبردوها بالماء، اعمل بهذا الحديث وستجد بإذن الله العافية من مرض الحمى، لكن ترك العمل بهذا الحديث وبأمثاله، فربما يصاب الشخص بالحمى وبعدها يذهب المستشفيات وبعدها فحوصات وعلاجات. خذ لك درازن من العلاجات، كم يشرب الشخص وكم يستعمل وكم يبقي إلى آخره، وهي حمى، هي حمى كما سمعت، دواؤها سهل جدا، لكن هذه الأحاديث النبوية تحتاج منا إلى أن نثق بأن المعافي هو الله، وأن هذا سبب قد جعل للعافية، فعلينا أن نستخدمه من باب أننا نستعمل الأسباب التي شرعت، وأشياء كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. إذن أيها المسلمون، لا نجعل أنفسنا فريسة للأمراض، لا نجعل أنفسنا فريسة للأمراض، فبادروا إلى ما سمعتم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم أصلح أحوال أهل اليمن وأحوال المسلمين، اللهم فرج عنهم، اللهم اكشف عنهم، اللهم اصلح حالهم، اللهم يسر أمرهم، اللهم أمنهم في دورهم، اللهم اصرف الفتن عنهم يا أرحم الراحمين. أقم الصلاة.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.